السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك وهو القادر عليه. وأشكر الله سبحانه وتعالى إذ مكننا من هذا اللقاء، وأشكر الله سبحانه وتعالى إذ وفق هذه القناة لبث كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله أن يجازي القائمين عليها خير الجزاء وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين بها. أقول وبالله تعالى التوفيق، قد تقدم الحديث على شيء من مطالع سورة التحريم وتفسيرها، وذلك لكون هذه السورة المباركة تتعلق كثير من آياتها بأحكام النساء وبالنساء. سبق الحديث على قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. بما حاصله أن للآية الكريمة سببان من أسباب النزول، أو سببين من أسباب النزول. أولهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل فنزلت الآية، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه مارية فنزلت الآية. قال الله سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد بين الله لكم وقد أوجب الله عليكم ما تتحللون به من أيمانكم التي أقسمتموها. فإذا أقسم شخص على فعل شيء ثم رأى الخير في غيره، فله أن يرجع في يمينه وأن يكفر عن اليمين، وبذلك كأنه لم يكن في حقه شيء ولا يتحمل إثما بعد ذلك. فإذا أقسم الشخص على فعل شيء ورأى الخير في خلافه، له أن يكفر عن يمينه وأن يتحلل من تلك اليمين التي أقسمها. أما كفارة اليمين فقد بيّنتها آية المائدة، فكتاب الله يفسر بكتاب الله عز وجل، وكذا يفسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مفسر بقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الآية. فعلى ذلك كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهالينا أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. إذا عجزنا عن واحد من ذلك فعلينا بصيام 3 أيام، ولا يشترط في الصيام التوالي، أعني أنه يجوز أن نصوم الأيام 3 متفرقات، ولا نلجأ إلى الصيام إلا إذا عجزنا عن الإطعام أو عن الكسوة أو عن تحرير الرقبة. فعلى ذلك الذي يقسم قائلا: أقسم بالله أن أفعل كذا، أو أقسم بالله أن أسافر، ثم يبدو له غير ذلك، له أن يكفر عن يمينه وأن لا يفعل، وله أن يسافر. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إمضاء الرجل ليمينه إذا كانت في غير محلها أشد إثما من أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. مثلا إذا أقسم شخص ألا يصل الرحم ثم قال متعللا إذا قلنا له صل رحمك قال متعللا قد حلفت ألا أصل، فنقول إذا مضى في يمينه آثم له عند الله من أن يكفر ويفعل الذي هو خير، فنقول له كفر عن يمينك وصل الرحم خير لك وأفضل لك من أن تستمر في يمينك وتقطع الرحم. فجدير إذن بكل من أقسم يمينا على فعل شيء ورأى الخير في خلافه أن يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. وبصدد الآية إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام، أنت محرمة علي، يحرم علي الدخول عليك، ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها إطلاق التحريم على نفسه، عليه أن يكفر كفارة يمين للآية الكريمة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، عقب قوله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك. فعلى ذلك أقول مكررا، من قال لزوجته أنت علي حرام ما الحكم فيه؟ عند كثيرين من أهل العلم أنه يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، كل مسكين له وجبة واحدة، كل مسكين له وجبة واحدة من طعامه المتوسط، إن عجز صام 3 أيام لا يلزم فيها التتابع. هذا قول فريق من أهل العلم لظاهر الآية لما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا وللعلماء أقوال متعددة في الآية الكريمة، منها قول أنه لا شيء عليه أصلا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لأنه كان قد حلف، ففي الحديث إني قد شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت، فقالوا إن الله قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم لكون النبي قد حلف، أي أتبع قوله هذا علي حرام باليمين لن أعود وقد حلفت. فعلى ذلك رأى بعض العلماء ألا شيء عليه من الأصل، ولكن الأحوط والأقرب للتقوى أن من قال لامرأته أنت محرمة علي أو يحرم علي الدخول عليك أو يحرم علي أكل كذا أو يحرم علي الذهاب إلى كذا كفارته كفارة يمين كما سمعت. هذا وهناك فارق واضح وجلي بين قول الرجل لامرأته أنت علي حرام وبين قوله أنت علي حرام كظهر أمي أو كظهر أختي، أو بين قوله أنت علي حرام كأمي وكأختي. فالأخيرتان قول القائل أنت علي حرام كظهر أمي أو كظهر أختي أو أنت علي حرام كأمي وكأختي، هذا كفارته كفارة ظهار، كفارة الظهار صيام 2 شهرين متتابعين قبل أن يجامع زوجته، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يجامع زوجته على ما قد ورد في مطالع سورة المجادلة. فهناك فارق بين قول الرجل أنت محرمة علي وقوله أنت محرمة علي كظهر أمي أو كظهر أختي، أو أنت محرمة علي كأمي وكأختي. الأولى أنت محرمة علي فقط كفارتها كفارة يمين، أما أنت محرمة علي كظهر أمي أو كظهر أختي فكفارتها كفارة ظهار كما هو معلوم، وهذا على المختار من أقوال العلماء والذي درج عليه الأكثرون منهم، والله أعلم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، أي متولي نصركم ومتولي أمركم، وهو العليم أي العليم بخلقه. فإن سأل سائل لماذا شرعت كفارة اليمين، فالجواب الله عليم بخلقه حكيم في شرعه. قال الله سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فربنا سبحانه وتعالى أعلم بنا من أنفسنا، ربي أعلم بي من نفسي، ربك أعلم بك من نفسك. فامتثل أمر الله فهو يعلم ونحن لا نعلم. قال الله سبحانه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فجدير بنا أن نسلم لأمر ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أورد علينا بعض المشككين أقوالا: لماذا تتحللون من أيمانكم وقد أقسمتموها؟ فنقول: فرض الله لنا ذلك، أباح الله لنا ذلك، أباح الله لنا الرجوع في اليمين مع فعل الكفارة. فلما أباح الله لنا ذلك ووضع عنا آثارا كانت على الذين من قبلنا، حمدنا ربنا وقلنا سمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا نحن كمسلمين نستسلم دائما وأبدا لأمر الله ولشرع الله سبحانه، ونوقن دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى عليم بخلقه، حكيم في شرعه الذي شرع. ولذلك فجوابنا الأصيل ولله الحمد أمام أي شبهة ترد علينا من أعدائنا أعداء الإسلام في أمر التشريعات، أننا نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إن قال قائل: لماذا تطوفون بالبيت سبعا؟ نقول: أمرنا فامتثلنا. لماذا تقفون بعرفات؟ نقول: أمرنا فامتثلنا. لماذا تعتد المرأة المطلقة بثلاثة قروء؟ نقول: أمر الله، سمعنا وأطعنا لله رب العالمين. لماذا تعتد المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10؟ نقول: بهذا أمرنا ربنا سبحانه. ولا يسعنا أبدا أمام قول الله إلا أن نقول: سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ليس لنا من الأمر شيء، الله يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه. هذا جوابنا الأصيل ولله الحمد أمام أي شبهة ترد علينا من أعدائنا في أمور التشريعات عموما. نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أقول ذلك لأن بعض المشككين من المستشرقين والمستغربين يوردون علينا أمرا في مسألة كفارة اليمين، يقولون: كيف تقسمون بالله على فعل شيء وتغلظون الأيمان على أن تفعلوا هذا الشيء، ثم بعد ذلك تتحللون من اليمين؟ فنقول: لله الحمد، لله الحمد أنه فرض لنا تحلة أيماننا، فقبلنا الرخصة التي رخص الله لنا والتي سنها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ما قسمتموه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فكل شيء يرد علينا في هذا الصدد: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. نفس الجواب: لماذا تعطون المرأة نصف الرجل من الميراث؟ نقول: هذا أمر ربنا، وقلنا لربنا ونقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مع إمكان إصدار تعليلات لكل هذا، لكن الجواب الأصيل: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، أي متولي أمركم، متولي نصركم، والله مولاكم وهو العليم، أي العليم بخلقه وبكل شيء عليم، الحكيم فيما شرع، وفي كل شيء له في قضاء سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم. ثم يذكرنا ربنا سبحانه بأمر حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أزواجه، ونحن دائما وأبدا نستفيد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تصرفاته عليه الصلاة والسلام مع نسائه، نستفيد هديا طيبا مباركا. إذ الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فننظر كيف تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأحداث، كيف تصرف مع الأشخاص، ونسلك السبيل التي سار فيها النبي وسلكها. قال الله سبحانه: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجة من زوجاته بحديث من الأحاديث، ففيه جواز إصرار الرجل إلى بعض أزواجه بحديث دون الأخريات. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قال جمهور العلماء: هذه الزوجة التي أسر إليها النبي الحديث هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها، هي التي أسر إليها النبي الحديث. وقد نقل البعض الاتفاق على أنها حفصة. قال بعض العلماء: لا أعلم خلافا أن التي أسر إليها النبي بالحديث هي حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها. أما عن شأن حفصة رضي الله تعالى عنها فهي وسيرتها وقصتها يستفاد منها فقه عظيم. فقد تأيمت من زوجها مات عنها زوجها، فلما تأيمت من زوجها ذهب أبوها عمر أمير المؤمنين إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال له: يا أبا بكر، هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها يا أبا بكر؟ فسكت أبو بكر ولم يرد عليه بشيء. فذهب عمر إلى عثمان رضي الله عنه، قال: يا عثمان، هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ قال عثمان: سأنظر في أمري. فمكث ليلة، ثم جاءه عمر: يا عثمان، هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ قال: قد بدا لي الليلة ألا أتزوج. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يخطبها، فذهب أبو بكر وقال لعمر: يا عمر، لعلك وجدت علي في نفسك، أي حزنت مني وغضبت مني وادخرت شيئا في نفسك تجاهي لكونك عرضت علي حفصة فلم أرد عليك جوابا. قال: أجل. قال أبو بكر: والله يا عمر، ما منعني من أن أرد عليك بشيء إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولو لم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لتزوجتها. الشاهد من ذلك ومن قصة عرض عمر لحفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما أنه يجوز للرجل أن يعرض ابنته أو أخته على الرجل الصالح رجاء أن يتزوجها. يقول له: عندي أخت هل تتزوجها؟ عندي بنت هل تتزوجها؟ لكن محل هذا القيل لشخص يفهم أمر الله يوقر الكلام، لا لسفيه جاهل يعيرها بعد ذلك بأن أباها قد عرضها عليه. فالناس يختلفون، فعمر ما عرضها إلا على رشيد، عرضها على أبي بكر، عرضها على عثمان رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا صدد عرض الرجل ابنته أو أخته على الرجل الصالح للزواج بها جملة من الأدلة لعلنا نستضيء بها ونستنير بها. فمن ذلك قول العبد الصالح لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ومن الدليل على ذلك أيضا قول علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ يعني ما لك يا رسول الله تبالغ في الانتقاء من القرشيات وتترك قبيلتك بني هاشم لا تتزوج منها؟ قال عليه الصلاة والسلام لعلي: وهل عندكم من شيء يا علي؟ قال: نعم يا رسول الله، عندنا ابنة حمزة أجمل امرأة في العرب. قال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وفي هذا الصدد كذلك قول أم حبيبة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تزوج أختي. تعجب النبي من ذلك، قال: أختك؟ أتزوج أختك؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: أو تحبين ذلك؟ ظن النبي أنها تريد أن تفارقه ويتزوج بأختها. قالت: يا رسول الله، لست لك بمخلية، أي لست لك بتاركة، ولكن أحب من شاركني في خير أختي. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي، يعني لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فالشاهد من ذلك أنه يجوز وبضوابط أن يعرض الرجل امرأته، عفوا أخته أو ابنته أو من هي تحت يده، على رجل صالح كي يتزوجها، ولكن بقيد أن يكون الرجل الذي تعرض عليه البنت يفهم أمر دينه ويوقر هذا العرض، لا يكون غبيا ولا جاهلا يعير البنت كما يعير الأغبياء، والجهلة بشرع الله عز وجل. أرجو فأقول: إن هذه الزوجة التي أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث هي حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما باتفاق. وحفصة هذه رضي الله عنها كانت صوامة وكانت قوامة رضي الله تعالى عنها. ولقد ثبت في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة ثم راجعها، طلق عليه الصلاة والسلام حفصة ثم راجعها. قال الله سبحانه: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. فماذا كان الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسر سره والحديث حديثه. أسر إلى من؟ أسر إلى أم من أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين فضليات في غاية من الفضل. بعد سيدات نساء أهل الجنة تأتي أمهات المؤمنين في الفضل. أسر النبي إلى حفصة بحديث، فماذا كان؟ وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبري بذلك أحدا. ماذا كان؟ أخبرت حفصة رضي الله عنها بسر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على نقصان عقل النساء ونقصان دينهن في الغالب في غالب الأحوال، فهي بشر، وأحيانا تصدر من نساء النبي بعض الأمور كهذه كي تتعلم نسوتنا، وكي نتعلم نحن كيف نتصرف مع الأحداث، كيف نتصرف مع الأزواج، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف. حكمة بالغة أن تجري أمور بقضاء الله وبقدر الله عز وجل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، كي ننظر كيف تعامل الرسول مع الحدث فنتعامل مع نسائنا إذا صدر منهن مثل هذا الصنيع كما تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه. قال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، ماذا كان أخبرت بهذا السر حفصة رضي الله عنها؟ قال الله سبحانه: فلما نبأت به، أي خرجت وأخبرت بسر النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره الله عليه، أطلع الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، أمر إفشاء السر. أعلم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن حفصة قد أفشت السر، أعلمه ربه بذلك إما بوحي، وإما أن الله سبحانه وتعالى قيض للنبي صلى الله عليه وسلم من يخبره بخبر إفشاء السر. الحاصل أن النبي أعلمه الله بذلك. فماذا كان؟ ماذا كان ورسول الله قد أمرها، قد نهاها أن تفشي هذا السر قائلا: لا تخبري بذلك أحدا. لكنها ولقضاء يريده الله سبحانه ولأمر يريده الله سبحانه أخبرت بسر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان من أمر الرسول معها؟ هل ضربها ضربا شديدا؟ هل عاقبها عقوبة شديدة؟ هل حبسها؟ هل سجنها؟ ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع حفصة رضي الله تعالى عنها؟ قال الله سبحانه: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضه وأعرض عن بعض، أي بيّن له أمورا هي تحدثت بها ولم يبين لها سائر الأمور التي تحدثت بها، عاتبها في البعض وترك البعض، وقف عند نقاط ولم يقف عند نقاط أخرى. قال العلماء: في هذا فائدة عظيمة، حاصلها أننا لا نؤاخذ المرأة بكل ما يصدر منها من خطأ، إنما نؤاخذها في بعض الأمور ونتغاضى لها عن أمور أخرى. وذلك لأنه كما هو معلوم، الشخص إذا كان كامل العقل يعاتب عتابا أشد، وإذا كان دون ذلك فيخفف عنه في العتاب. إذا كان طفلا مثلا، وإذا كان طفلا أو إذا كان ثم طفل صدرت منه 10 أخطاء ووقفت تحاسبه وحاسبته على 10 أخطاء انتقصك الناس، قالوا: جعل عقله كعقل الطفل. قال آخرون: يا أخي هذا طفل، لا تؤاخذه كل هذه المؤاخذات. فإذا كان ثم مجنون أخطأ وجئت تعاتبه، علم الناس أنك من أمثال هذا المجنون وبك شعبة من الجنون. فالمجنون لا يعاتب، المجنون الذي ذهب عقله بالكلية لا يعاتب، الطفل يعاتب عتابا أخف، يعفى له عن البعض ويؤاخذ بالبعض. إذا شب شيئا ما أخذ في البعض وعفي له عن البعض، إذا اكتمل عقله أخذ في الكل. فلما كانت النسوة ناقصات عقل وناقصات دين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم من إحداكن. قامت امرأة جزلة تقول: يا رسول الله، بما نقصان عقلنا وبما نقصان ديننا يا رسول الله؟ قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان دينها. قال: أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك من نقصان عقلها. فلما كانت المرأة على هذا النحو من نقصان العقل ونقصان الدين، يعفى لها عن بعض ما يصدر منها وتؤاخذ في البعض الآخر. وتلك سبيل مقيم، تلك سبيل مقيم سلكها النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان يؤاخذ، أحيانا كان يعفو صلى الله عليه وسلم. فأذكر بموقفين كلاهما صدر من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام، أخذها النبي في موقف وعفى لها وعفى عنها في موقف آخر. الموقف الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة رضي الله عنها. خديجة أم المؤمنين، أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها وهي تكبره بخمس عشرة عاما، هو ابن 25 وهي بنت 40 سنة، وكانت ثيبا رضي الله عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لعدة اعتبارات، ومنها رجحان عقلها وسدادها رضي الله عنها. الشاهد أنها بعد أن ماتت، ومن شأن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الجميل والإقرار بالفضل لأهل الفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة رضي الله عنها يكثر من ذكرها خديجة، ويثني على خديجة رضي الله عنها. وكانت لها أخت يقال لها هالة بنت خويلد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح ذبيحة قال: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة، أرسلوا إلى هالة بنت خويلد. فكانت هالة بنت خويلد أخت خديجة إذا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن عليه، ارتاع لصوتها، صوتها كان يشبه إلى حد كبير صوت خديجة، فيقول: اللهم هالة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة رضي الله تعالى عنها. فغارت عائشة رضي الله عنها من كثرة ذكر النبي لخديجة، فقالت رضي الله عنها وكانت غيورا شديدة الغيرة، قالت: ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين عجوز من عجائز قريش هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها. مع أن عائشة رضي الله عنها لم ترى خديجة أبدا، لم ترى عائشة رضي الله عنها خديجة أبدا ولا تعرفها، ولكن الغيرة أخذتها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ذكره لخديجة: خديجة خديجة خديجة، ما تذكر من امرأة، ماذا تتذكر من امرأة عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، تعني أن أسنانها قد سقطت لتقدم سنها، ولم يبق في فمها إلا اللثة الحمراء هي التي ترى، فليست هناك أسنان. ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين عجوز من عجائز قريش هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشتد في النكير على عائشة، بل يقول: إني رزقت حبها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فيعفو النبي ويصفح في مثل هذه الحال. ولكن ثمة حال أخرى، قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، حسبك من صفية هكذا، وأشارت إلى قصرها، أشارت إلى أنها قصيرة، كأنها تقول معيرة لها، معيرة إن صفية قصيرة. حينئذ اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، كما تقول لو وضعت في ماء البحر للوثته. فانظر إلى موطن عفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وموطن آخر آخذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا الأمر مع النساء، لا تعاتب في كل الأوقات، لا تؤاخذ على كل صغيرة ولا كبيرة، إنما لا تؤاخذ على كل صغيرة، بل آخذ في بعض المسائل وتجاوز واعفو عن مسائل أخر. ولقد قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد نزلت الآية الكريمة في أخلاق الناس: خذ ما تيسر من أخلاق الناس. فالحاصل أن حفصة رضي الله عنها لما صدر منها الذي قد صدر، وأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أنها أفشت السر، على السر الذي أفشته، أطلع الله النبي على أمرها وما أفشته من السر، ماذا كان؟ ذهب وعرف بعضه وأعرض عن بعض، جلس يذكرها بأمور فهمت أن النبي عرف، لكن الحديث بتمامه لم يخبرها به النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: من أنبأك هذا؟ تريد أن تعرف من الذي أخبر النبي بهذا السر؟ قال: نبأني العليم الخبير. تذكير بأن الله سبحانه وتعالى عليم، تذكير بأن الله عز وجل خبير، وهذا التذكير دائما وأبدا يتخلل الصور، هذا التذكير بهذا المعنى يتخلل صور الكتاب العزيز، فدائما نذكر بأن الله سبحانه وتعالى يسمعنا، نذكر بأن الله يرانا، نذكر بأن الله عليم بما في قلوبنا، بأن الله عليم بما تكنه صدورنا، عليم بالجهر وبما يكتم، كما قال: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. نذكر بهذا لأن المعتقد الصحيح يتبعه عمل صحيح. فإذا أيقنا أن الله سبحانه وتعالى يرانا وأنه يعلم ما في قلوبنا، أحسننا ما في القلوب، وأحسننا القول، وأحسننا العمل، سواء كنا غيبا عن أعين الناس أو كنا بحضرة الناس. فهذا المعنى يتكرر كثيرا كثيرا في كتاب الله عز وجل، ألا وهو أن الله سبحانه يسمعنا، يرانا، يبصرنا، يطلع علينا. قال تعالى لنبييه الكريمين موسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. وقال الله سبحانه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أي ويرى تقلبك مع الساجدين، إنه هو العزيز الرحيم. وقال سبحانه: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ومما ورد فيها من أسباب للنزول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبالغون في التستر حياء من الله عز وجل، حتى إن أحدهم كان يستحي أن يجامع أهله خشية أن يراه ربه سبحانه وتعالى وحياء من الله، فأنزل الله مخففا عنهم. قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور، على أحد الوجوه في تفسير الآية الكريمة، وثمة وجوه أخر في تفسيرها. فالحاصل أننا نذكر كثيرا بأن الله يسمعنا ويرانا حتى نحسن العمل. قال الله سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال الله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال تعالى أيضا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وتجادله وأنا في ناحية من نواحي البيت أسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه، وما دريت ما قالت ولا ما قيل لها حتى أنزل الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فقوله تبارك وتعالى، قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته زوجته حفصة رضي الله عنها قائلة: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. قال: نبأني العليم الخبير. إلى هذا القدر نكتفي الآن، ومع فاصل قصير أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.